لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
المطارات يمكن هي من أكثر الأماكن اللي الناس تفقد أشياءها فيه. ما أدري ليش الصدق، يمكن عشان معك أغراض كثيرة أو لأنك دائما تخاف الطيارة تروح عليك، ما أدري صراحة. المهم الطبيعي دائم أنك إذا فقدت شيء بالمطار بتروح لقسم الفقودات وتقول لهم انك فاقده مثلا
عند بوابه 510، نروح البوابه 510 نسال الموظفين هناك، نسال العاملين هناك، نشيك مع الكاونتر على الشباب هل المفقود عندهم او لا او موجود او لا.
هذا محمد،
محمد عبد الله الوهيبي، مشرف فتره في مكتب مفقودات في مطار الرياض.
الشيء اللي توني لاحظه
بالعربي تسمونه مفقودات، بالانجليزي اسمه lost and found.
صحيح.
وراكم متفائلين بالانجليزي ومتشائمين بالعربي؟
والله رجال المس متفائلين بالانجليزي اكثر من العربي اتوقع احنا، بس ما ادري ايش صار، المفروض العكس.
المهم اغلب الاشياء اللي يبلغ عنها يلقونها
بنسبه 70% للامانه،
لان الموضوع بسيط. في اماكن معينه دائم الناس تضيع فيها،
غالبا هذه الاشياء تنفقد في التفتيش عندنا في المطار،
لانه هو المكان اللي تحط وتنزل فيه كل اغراضك.
غير هذه الاشياء يدخل دوره المياه يخلي اغراضه جوا دوره المياه وانت بكرامه، او يدخل مسجد يحط جواله جنبه.
قد فقدت شيء انت؟
انا اول يوم لي في الدوام هنا فقدت محفظتي، للاسف ما لقيتها، فحت بنفسي. هذا ترى موجود البلاغ عندنا في النظام الى الان لسنتين.
هذا بودكاست أصوات وأنا الوليد العيسى. في حلقة اليوم ثلاث قصص حقيقية عن ناس فقدوا أشياء أعمق من شنطة ومحفظة، أشياء ما تقدر تروح لقسم المفقودات عشان تستفسر عنها، أشياء أثرت وغيرت مو بس في حياتهم حتى اللي حولهم. القصة الأولى ذهاب بدون عودة.
في أولى ابتدائي أنا كنت كيف ما يقولون بكاية، كنت بكاية.
طيب هذا عبد الرحمن الجابري، حضرمي وعايش طول عمره في أبها.
أنا درست وكنت أصغر طالب في الفصل كسن.
عبد الرحمن ما كان بكاية عشان أصغر واحد، بس لأني
كنت موسوس، أنا أبغى أدرس شيء ما قم أدرسناه. استمرت الحالة معي أولى وثاني ابتدائي.
في أول يوم ثاني ابتدائي حطت المدرسة أسامي الطلاب مع جنسياتهم عند بوابة المدرسة،
فكلهم طلاب اجتمعوا عند الباب قالوا في اسم غريب هنا، في جنسية غريبة إلا عبد الرحمن عيدروس إندونيسي.
عبد الرحمن كان دائما يعرف نفسه أنه حضرمي لأنه هو صدق حضرمي، بس بعد سنتين من هالسالفة وفي رابع ابتدائي
سأل الطلاب يسألون عبد الرحمن من وين؟ قلت أنا يمني، حضرمي يمني، كنت أعرف أن يمني وأنا حضرمي. طلب رد قال لا عبد الرحمن ما هو يمني، عبد الرحمن اندونيسي. قال واحد اندونيسي، قال واحد شغالتنا اندونيسيه. بعدين جاي طالب قال يعني امك شغاله وابوك سواك.
عشان الطقطقه والتنمر اللي كانت تجي لعبد الرحمن صار ما عاد يقول لحد ان جنسيته اندونيسيه، حتى عند اصدقائه المقربين كان يحب يتمشى معهم بس كان يتجنب يطلع كثير بس عشان ما حد يدري.
فانا قلت لو رحنا وطلبوا اثباتاتنا، بعد الناس شافوا معي هويه مقيم، وبعدين يقولون بعدين واحد من اصحابي مسك الورقه ولا قرا ولا اخذ الفضول وقرا، بعدين شاف ان مثلا اندونيسيا بيكون اسئله واجوبه، ممكن بدل ما يكون خويك يكون فيه نظره ازدراء. فانا قلت انا غني عن الامور هذه.
طيب عشان تعرف ليش عبد الرحمن جنسيته اندونيسيه وهو ما عمره راح لاندونيسيا ولا يفهم لغتها، لازم نرجع تكه ورا.
نمسايا ايدروس احمد، لاهير بجاكرتا، مانغا بسار مبات عير.
اسمي عيدروس، من مواليد جاكرتا، وكنت ساكن في حي مانغا بسار. هذا اللي قاله تو عيدروس. عيدروس انولد في جاكرتا لأن أبوه طلع من حضرموت قبل أكثر من 100 سنة وراح لإندونيسيا عشان مجاعة كبيرة جت الحضرموت. بعد 26 سنة من حياة أبوه في إندونيسيا انولد عيدروس.
ولادي عام 60، ولد 60 من مواليد جاكرتا، يسمونه مانغا بسار. هذا اسم معنا مشهور عندنا في اندونيسيا، مانغا كبير معنا. كنت انا فتوة في معنا سوي معنا مع الطلاب، كلهم يخافون مني، مصريين يقولون فتوة.
فتوة يعني شقي وراعي مشاكل.
نحن يسمونه في اندونيسيا جاغوان. تقريبا من عام من 67 الى 3 سنوات كله فتوة، كلهم يخافون مني.
بعد 3 سنوات هذه، ولما كان عمر عيدروس 10 سنوات، قال له أبوه أنه لازم يرجع لحضرموت عشان الجماعة كلموه وقالوا لازم يصير لك مرسول أو ممثل لعائلتك عندنا. فأرسل الشقي عيدروس.
وصلنا حضرموت ولا كلمة عندنا لغة عربية، شفت أرض ولا أرضي، ما فيش على الخيال أبوي بيعطانا إياه، ما فيش ولا 1%. وأنا أبكي شهرين بغيت برجع أبكي، الأكل ما في أكل، خبز الدرع وبر ما فيش غيرها، رز غدا بس غيرها ما فيش، ما في دام ولا جبنة ولا قشطة ولا أي شيء ما فيش. جينا أيام الصيف يوصل 50 درجة، الجزمة حق الله عزك يذوب من كثر حرارة اللي عندنا الرمل. كان أنا فرحان بالجزمة حقي باتة، وين أنا؟ ما حد كان في حضرموت ما عنده باتة، أنا كنت الوحيد.
كان الموضوع صعب جدا على عيدروس. تخيل طفل صغير يترك أهله والمدينة اللي تربى وعاش فيها ويروح المكان أبسط سبل الحياة مو متوفر فيه، وغير كل هذا لغة جديدة كليا عليه. بس قدر يتأقلم ودرس على الدروس الابتدائي في حضرموت،
وبعدين
ولكن بعدها
بطلنا إلى المدرسة وروحنا نشتغل في النخل حق أبوي، في حق التمر مشان تلقيه النخلة. بس ويلسنا لما خضوا علينا البير في عام 73، البير خضوها أيام الاشتراكية.
ما قدر يعيش عيدروس في وقت الاشتراكية، واضطر يطلع عشان يشتغل ويتاجر ويعيش. طلعه عمره 15 سنة للسعودية، لأبها تحديدا.
شفت أبا لبس حلة والحزام ذهبي جميل.
أبها من أحسن مناطق شفتها أنا في حياتي كله. جلست في عام 76 لما وقت الحاضر هذه 2020.
كان عيدروس شغيل وفاهم لدرجة أن التجار وقتها كانوا يتهاوشون عليه وكل واحد يعرض عليه أكثر، لين ما أشتغل بالأخير براتب 4000 ريال وزيادة عليها الأكل والشرب واللبس كلها مكفولة. اشتغل بالبداية بمحل بيع تسجيلات موسيقية.
الحمد لله اشتغلنا من أحسن شغل في التسجيلات، نطبع أغاني أم كلثوم، فريد، فيروز. وصلنا لمان في القمة، وصلنا قريب 35,000 يوميا. لمان جت التلفزيون في أبها، انكسرنا السوق مرة، قلت ما يصلح، ناس فتحوا التلفزيونات وداء. قال يلا يجيب تلفزيونات، اشتغلنا في التلفزيونات.
قدر عيدروس أن يجمع له كم قرش وقرر أن يزور فيها إندونيسيا.
قلت لازم بزور أمي وأبوي من إندونيسيا إلى حضرموت إلى السعودية 10 سنوات.
وصل عيدروس وتقبلوا أهله وكانوا كلهم سعيدين ومبسوطين بشوفة بعض.
بكى وفرح وحزن، أنت شايف. كنت أنا أبوي بعيد منه شوي، أمي أكثر. كان أبوي كان دائما أي شيء غلطة ضرب، أمي حن علي.
أبو عيدروس ما كان يتكلم إندونيسي بشكل جيد، وعشان كذا كان بعيد شوي عن عياله. بس بعد ما تعلم عيدروس عربي تغيرت هالعلاقة.
يوم وصلت في الصور حبيت أبوي، تكلمنا لغة عربية، ارتحت له ويعطينا كلام الحلو وقصص.
كان عيدروس مبسوط في إندونيسيا، عزايم بكل وقت عشانه وكل الناس تحبه ومشتاقة له.
والله أنا في في إندونيسيا كنت أنا ما قال ذاك كينج في إندونيسيا، كنت أنا ملك في إندونيسيا. فلوس معي دولارات، عشيهم سينما رحلات أنا حدايق أي شيء. وبعدين سينما أحيانا أنا ما أدفع فلوس، جاري يملك 21 هذا عنده 105 سينما جاري صيني، تذاكر ذا كل أصحابي مجانا من عندي.
بس مع كل هذا عيدروس كان مرة يحب أبها ومتعود عليها
بالسعادة والكينج والهذا وال كلهم حوالي. قعد شهرين كلهم في إندونيسيا، ضقت بكيت من صوت أبها، فرحت وانا كان لي في خاطري افتكت هناك عز، كلهم لي تقدير لي كلهم كده حوالي، مش عن عندي فلوس.
رجع عيدروس السعودية وبعد سنوات تزوج وعاش في أبها كل حياته،
والحمد لله أول مولود أحمد، الحمد لله بعد سنة وسبع أشهر جانا محمد، وبعدين جت مروة، مروة من أجمل وحدة، وبعدين جاء عبد الرحمن.
عبد الرحمن هذا هو اللي كان يقول قصته في البداية.
عبد الرحمن عيدروس،
وعيدروس هو أبوه. عاشوا كلهم مبسوطين في أبها.
أنا عارف أبها بشكل فظيع، لأن أبويا سكن في أبها تقريبا قرابة 43 سنة، تقدر تقول مكانه في قلبي بشكل ما هو مكانه في قلبي أنا، مكانه في قلب أخواتي وأبويا.
بس في عام 2017 جت قرارات غيرت حياة أسرة عيدروس.
الأمر الجديد هذه حق الرسوم ما رسوم،
بعد القرارات نبغى ندورنا وين نروح، نروح حضرموت، كان عندي خيار أفضل، تعرف خيار سهل، ناس تكلموا لغتك.
راحوا الحضرموت وجلسوا شهر، وكان وضع مأساوي جدا، لا كهرباء موجودة ولا انترنت، ومكان بدائي ما تعود عليه. فرجعوا لأبها،
قلت له والله مين بنروح جاكرتا هناك عند عمامي؟ قلت له لا والله ما أدري، أنا خوفي من اللغة وكذا. قلت والله ما أدري، أنا حبيت أبها وكل شيء هنا عندك. وقام تمزح، قلت حتى الفول التميسي نأكله في كل صباح نفطره. بعد بشهر هذا الكلام يعني توفت رحمة الله عليها.
إذي أكبر ما أنا ضربة لي يوم توفت أم محمد، خلاص اختلف توازني، أحيانا ما أشوف سيارة قدامي يوم أسوق من كثر الضربة، حزين مرة. ما أنا بس الحمد لله أنا كنت أعطيهم الحنان كلهم، أموت أنا ولا هي تموت مشان إيش ما يحسون بالحزن.
بعد ما توفت أم أحمد كان من الضروري أنهم يطلعون من السعودية خلاص، وما كان في خيار أنسب من إندونيسيا، مع أنها تعتبر بلد ولغة وناس غريبة بالكامل بالنسبة لعبد الرحمن، إلا أنه راح الحالة لإندونيسيا عشان يشوف الوضع قبل ما يجون أخوانه وخواته.
أول ما وصلت إندونيسيا كان نزلنا رطوبة، فعرفت أن عمتي بتستقبلني، وأنا عارف عمتي يعني إلا تجي عمتي كيف أقول لك، ما كان في رياكشن كذا ردة فعل مناسب للموقف إلا قابل عمي الثاني. عمي الثاني حتى ما يبغى يسلم علي خدادي، كنت بأس، ما عاد تكلم لغتك وكأن الناس يحشون عليك، فاهم؟ شوف شكله، شوف لبسه، والله ذا العربي يتكلم وذا إيش يسوى. كنت موضوع جدل أيام الابتدائي والمتوسط، وموضوع جدل هنا في بلدي.
جلس عبد الرحمن 6 شهور بين أهله اللي ما يعرفهم، وبعدها جاء أبو عبد الرحمن وخواته لإندونيسيا.
أنا بكيت من الفرحة، ماني مصدق أخواتي جاوا، أخواتي وأبوي جاوا، يعني ماني مصدق. تخيل أول يوم نزلوا فيه أخواتي، عماتي قالوا لهم ليه من أنتم منقبات، ليه منقبات؟ هذا في السعودية، هنا في إندونيسيا الأنظمة غير، لا تكون منقبات.
هم بالعبايات وهم دون عبايات، ما في انسجام. يوم يروحون المول ولا نزهة ولا حديقة ولا أي شيء، ما في ترابط، انفصلوا، هم في وادي وهم في وادي. ما أنا ما أحبوا إندونيسيا مرة، لما ذا الحين يحبون أبها.
التسجيل هذا كان مع عبد الرحمن وهو في إندونيسيا مع خواته في بيتهم الخاص، ومع أبوه عيدروس هنا في الرياض. الهجرة كانت شيء ملازم لثلاث أجيال من العائلة، عبد الرحمن وأبوه عيدروس وحتى جده. عبد الرحمن خطته أنه يستقر في إندونيسيا، بس ما حد يدري إذا كان الجيل الرابع بيمر موجة الهجرة من جديد. بعد أسبوع من تسجيلي مع إيدروس راح عشان يعيش مع أبنائه بشكل نهائي في إندونيسيا.
وربك سهل إن شاء الله ونرجع إلى إندونيسيا يوم خلصنا الإقامة نعيش في إندونيسيا. السلام عليكم.
القصة الثانية بجزء من الثانية.
السلام عليكم.
قبل كم شهر رحت القرية في الجنوب عشان أقابل أبو عايض.
أهلا مرحبا أنا أبو عايض. الله يهنيك ويكرمك. العيشة
في يوم اثنين ممطر قبل 60 سنة تقريبا، محمد اللي هو أبو عايض كان ببيت،
وكان عندنا ضيف غريب والوالد في سوق الاثنين، فيه بسكوت اسمه أبو بدرة قديم هذا الكرتون وفاضي، بس إني أزعجت الضيف وأزعجت أخوي سببت شوية يعني ربك ألعبه سيارة بيبيب ولحظة كنت ألعبه وتسلى فيه، فأخذ الطشة مع الدريشة أخوي وقال أسكت خلاص، فزاد البكاء بكاء، قمت قلت لازم لا أبكي لن تجيبه من برا منه جيبه عقاب لك جيبه منه ما يمكن أسكت.
في الوقت اللي كان محمد فيه يبكي والمطر ينزل كان في حمام متجمع في منطقة قريبة، والضيف يسأل أخو محمد الكبير سعيد
هل عندكم بندق؟
لأن الضيف معه رصاص ويبي يصيد هالحمام بس ما معه سلاح.
وأبوي كان عنده بندقية هذه حق الصيد شوزن، قلنا عندنا بندق، قالوا روح أجيب البندق، قال أخوي حاضر أنا أجيب البندق الحين.
المجلس اللي جالسين فيه كان في الطابق العلوي،
دور الرابع فوق،
والسلاح تحت في المخزن، وحتى لعبة محمد طاحت من الشباك لتحت. عشان كذا سعيد شال محمد ونزل تحت عشان يجيب السلاح للضيف.
شال هناك وقال خلاص وصلت هنا روح كمل جيب كرتونك واسكت يبغاني اسكت. فقلت لا لا انت مستحيل والله ما اسكت اليوم، ما في اليوم، رايح زلزل المنطقة كلها علشان الكرتون حقي. فرجعت وجلست على الدريشة وبصي.
فتح سعيد المخزن وأخذ السلاح.
لما دخل مع باب الرجال باب المجلس أشار علي بالبندق الزعلان يبغى يسكتني، تسكت ولا أرميك؟ التفت.
سعيد ما كان يدري أن أبوه ما شال الرصاص من السلاح.
الوالدة كانت تضمني على صدرها وأنا أنزف من الدم من كثر ما نزفت عليها من الدماء بثوب، ما استطعنا نفك ثوبها إلا بالمقص، نقصها كامل أن الدم تجمد عليها.
اضطروا أنهم ينتظرون إلى ما جاء أبوهم البيت، وعلى طول أخذوا سيارة وراحوا لأقرب مستشفى.
أقول ودوني المستشفى أنا بخير، أخوي سعيد ما كاد يجن يطير وأكا. دخلت العمليات يخيطوني وأنا أصيح يعني أدلق صوتي وأنا أعنهم وأتكلم عليهم، فكان أبوي والوالدة في جزء هل هو بيتوفى هل باقي له من الحياة شيء، فكان أخوي يلف إلى قريب من العمليات ويسمعهم يلعنهم إني ألعنهم يقول أبشركم العدى حي، بس تكسرت نص أسناني راح 8 أسنان راح بعض الأنف راح بعض العظام من أنفي، الحمد لله لملمه الوجه لملمه بسيط، أخذت 7 شهور في المستشفى.
بعد 7 شهور طلع محمد من المستشفى ورجع القرية متحمس لأهله وبيته وأصدقائه وقريته.
خلاص الولد الجميل هذاك اللي كان في القرية شهر بشهر.
هنا كانت الصدمة الأولى بالنسبة لمحمد، تفاجأ أن كل زملائه في المدرسة صاروا يضحكون عليه.
كان بيصير بيني وبينهم صداع، يقولون وجهك ويتسبوني وانت وجهك في كذا وانت، وأنا ذاك اليوم خلاص طن جن جنوني، اللي الكبير أرجمه من بعيد وتصيده والصغير أضربه لأني ألزق بالقاع، وطالبوا قالوا لازم نودي ولدك للشرطة. هذا أذان يقولون لأبوي يعني ما أقدر تواصل لأني أضرب وأخاصم الناس اللي تقول علي وجهي شيء. ما أقدر تدرس ولا أقدر تواصل حتى الحرب دراسة. ويقول العلم في الصخر كالنقش في الحجر.
كمل محمد علاجه في جدة ثم في الرياض، وطلع بعدها لبريطانيا وألمانيا وسوى أكثر من 35 عملية تجميل في وجهه. يشتغل محمد اليوم في الدفاع المدني، وكان في مدرسة
لا الابتدائي يعني سادسة بس خلص. كان من النكات اللي جيت وقلت راحت على يوم الدراسة شهرين يعني قد طافت تدريس شهرين. طلبت المدير نشبت في المدير مدير الإدارة حق الدفاع المدني قلت له دخلوا المدير. قال راحت الدراسة الحين راح شهرين. أنا راضي أعتبر غلط عليها. قال المدير خلاص ما يشتغل منه خلي يدرس أبرز ينجح ينجح. قاموا يضحكون الناس اللي موجودين في الفصل أني قبلت وأنه قد راح شهرين. واحد منهم قال بترسم راحت فاتت دروس كثير. قلت نشوف من يرسم أنا ولدي فرشب واحد منهم اللي يضحكوا وأنا نجحت.
بعد الفاصل كيف تجتمع الأمور بعد نقطة تفرقة مفصلية. هذا بودكاست أصوات وحلقة اليوم عن ناس فقدوا أشياء غيرت حياتهم بالكامل. القصة الثالثة عجيبة وغريبة. أراهن أن الشيء اللي بتسمعه طبيعي بيصير غريب جدا بالنسبة لك. القصة الأخيرة الوفاء.
ما شاء الله مستمعين
في بيتنا كل يوم سبت لازم في جمعة. أمي منى وأمي هيا والجيران برضو خالاتي.
طب في سؤال هنا لك يا مامي الحين أنا
يما وين؟
أنتي أنت الحلوة
يما ميم يمها يما ميم
تذكروني كنت بزر يما ميم يمها. طيب كيف كان أول يوم في الابتدائي؟
أول يوم بالابتدائي ما تذكرين؟ عندنا الصور تبين أوريك إياها؟
وريني
لما صورتي أنت وبوس وأختك مات. أختك كانت برابع أنت ولا بخامس كنتي؟ ابتدائي
برابع
كانت برابعي وأنت بخامس مسكتها ربطتها كذا وشريطة وشيء
والأبة وما تفسح لها للجلس
أنا يلوق عليك كل شيء كل شيء يلوق عليك كل شيء يلوق عليك
طيب لا بس هذه أنا صدق فعلا أذكرها أن بأول يوم بالابتدائي ما حضرتي أنت معي هي اللي حضرت
لأني أنا عندي دوام.
أي دوام
أنا عندي دوام وهي فاضي
إيه فرصة
فرصة أستغل أي فرصة. بس خيلي قلبي يروح ويجي بثاني. أول يوم دخلت لا مسكتني وتناظرين هالبنيات تنظرين هالبنيات وشو ذا بس ولا ودك تروحي معهم ودي تحس فيها لعبة. أودوي دخلتك بالفصل وقلت كنا بجلس برا وقعدت يو يا زينك يا زينك أسألك عن اسمك وقلت
إيه صح 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 بعد ما قلت لكم اسمي أنا وفاء. هالاسم عجيب وراء قصة فيها ناس مرة كثير وكلهم هالاسم غير فيهم شيء. تخيل الشيء اللي كل يوم تسمعه وتتنادى فيه تعرف إنه وراء سالفة صدق 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 غيرت ناس. خلنا نرجع لأمي هيا قبل ما تجيبني. طبعا
أنا عشت مثل أغلب الحريم السعودية مو أغلب قولي جزء من الحريم السعودية عاشت عشان عيالها. يعني ما كان في توافق ما صار في توافق فكري وبينها وبين زوجها صار فيه مشاكل كلها أغلبها. بعدين في فترة يعني في طولت بيني وبين أختي هذه عشان كنا نبي ننفصل على قولتهم. بس إني لا مني يعني كانت فكرة الانفصال بيني وبين أبوس كانت صعبة. أنا بعد ما جبت عيال ما أدور على الرومانسية ولا أدور على الحب ولا أدور على شيء.
أنا بربي هذولا، بربيهم عشان يطلعون إن شاء الله أشخاص سويين.
أمي منى العكس، ما عمرها فكرت في الانفصال.
عاد هنا روي
لا لا لا، أنا أخذته عن حب الحمد لله، يعني مقتنع فيه ومقتنع فيني. أنا تزوجنا قعدنا سنتين أصلا مقررين، يعني ما رحنا
إيه؟
أخذين راحتنا، يعني إن ما نبي أو أطفال
كنت
مرت أول سنتين يعني ما أبدا فرحانين ونحب بعض ونسافر، يعني متفقين. بعد يمكن تقريبا 5 سنوات وكلام الناس وما أدري إيش، حسينا فعلا يعني لازم ما في أطفال ما في كذا. رحنا للدكتور، أخذوا أشعة وأخذوا ما أدري إيش، وذا مو لهم دكتور واحد، قالوا مرة أحد دكاترة قالوا فيه هو ممكن فيها ضعف بسيط، أخذ شعبي أنا، أحد قال لي عندك المبايض، أحد ما أدري قال هرمونات، أحد ما أدري، يعني كل واحد مختلف. يعني صار عندي فعلا طلع المشاكل عندي أنا مو عند زوجي. سويت عملية في الملك فيصل الحمد لله حملت، قالت لهم يعني يتخيلي فرحتي أني حملت وأني بعيش سعيد، يعني وثقت أني بعيش، يعني الحمد لله حسيت أني خلاص بستقر مع زوجي الحمد لله، يعني ما في انفصال ولا شيء. تخيلي سقط ولا الحمل وعشت بكآبة وما أدري إيش، والحمد لله يعني بدافع عن زوجي، يعني الحمد لله معي
حملتي مرة
معي وحشفته إنه سعيد، وذا مشيت الحياة. ما رجعنا مرة ثانية برضه نحاول وكذا، ما في ما في ما في ما في ما في، رحنا طب شعبي كل شيء سحولنا فيه والحمد لله. تخيل يعني عرضت عليه قلت له يعني ننفصل، أحيانا أخلق المشاكل، أنا صرت أخلق المشاكل، أبي أنفر منه، أبي ينفر من عشان خلاص اتطلق. فقال لي خلاص أنا ما راح أتزوج حتى لو تركتيني، أنا ما راح أخذ، ما راح أخذ غيرك، ما راح حتى لو تزوج، حتى لو تركتيني لو طلقتك لو ما أدري إيش وما أدري، ما راح هذا. تخيل بعد 20 سنة، 20 سنة تخيلوا، حنا يعني يمكن يعني على قولتهم يحتفلون بعيدهم 20 وكذا، فكروا رحنا سوريا. سويت فيه دكتورة ذكرت لنا، رحنا وشافت أشعة، أخذت معي كل الأشعة، قالت إنه يعني ما في شيء اسمه يأس، دام الدورة تجيك دام في تبويض ما في شيء اسمه يأس. وأجلس تخيلي أخذ إجازة من دوامه، جلسنا 3 شهور هناك، جلسنا متابعة 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 أوبر ومدري إيش وذا. يا تخيلي خير يوم قالوا لي إني حامل. يو 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 يعني ما تتخيلين الشعور اللي يعني حسيت إني ما أبغى أرجع، ودي أجلس في سوريا، أحس إني لو برجع بينزل الجنين، أحس إني حبيت سوريا، حبيت خلاص ما أبغى أرجع هناك. بس قال لا لازم دوامي، لازم دوامي، إجازته بتخلص، توكلنا على الله وحجزنا ورجعنا. بس ما يعني 3 شهور ما حد درى، تخيلي بعد 3 شهور الحمد لله يوم طمنت على ثبت الجنين وثبت كل شيء، ما الأشعة وذا الحمد لله وإنه سليم وذا، خلاص رحت علمتها له أعلنت الخبر والحمد لله، وكل شهر متابعة. تخيلي أحيانا وحنا بالسيارة يعني وقفنا عند الإشارة، تخيل أنه ورانا أطفال، أنا وياه يقول اسكت الله يهديك كذا من نفسه، وما في أطفال ولا شيء كذا يقول. وإذا قعدنا ذيك اليوم ما عنده دوام وشيء، نروح ناخذ حجز موعد عند الدكتور، رح نشوف البيبي أشعة، نسوي أشعة عشان نشوف شكله، استانس ونبسط. ما كملت التاسع، تم بالثامن جت الولادة مبكرة. ذكريات. أنا لأني أول مرة حمل فما عرفت إنه كان الجنين، يعني كانت بنتي ما تتحرك بطني، كان خف حركته، أنا ما دريت، ما يعني ما أحس بشيء عادي، يعني المفروض اني يوم حسيت ان حركه الجنين خفت اروح للدكتوره اقول لها، ما دريت. جلست يمكن 3 ايام على انتظر الموعد الجاي، يوم رحت للدكتوره الموعد في موعدي
قلت لا للجاي الطفل ما حركته مرة مرة مرة
تعبان.
إيه مرة مرة حركته والنبضات القلب مرة ضعيفة لازم ولادة مبكرة. ليش ما جيتين من أول؟ قلت أنا ما أدري أنتظر الموعد يجي. قلت لا تجي للطوارئ على طول تدخلي أي مشكلة تجي للطوارئ. دخلت العمليات.
وبنفس هالوقت بالجهة الثانية كانت أمي هيا بالمستشفى.
أنا ما تأخرت بفترة الحمل.
والله ما تسوين إلا الزين يا مامي.
تبوني أتكلم ولا
لا لا يا رب هي إذا شفتنا مع بعض تقلب.
لأني تأخرت بالفترة بالحمل بين سبين أختي، بالتالي كان حملي صعب وكنت ناوي أسمي اسم معين.
حلو.
كان ودي بوفا بس إنه مو من الأسماء اللي ذا، بس إنه كان إيه لا كان من المفضلات بس إني ما كنت يعني مرها.
بس أمل هو الأساس.
إيه أمل أنا كنت أبسمي أمل. المهم إنه سبحان الله كان اختلاف بيني وبين أبوت أن أنا بسميها اسم وأنت بتسميها اسم. كان الحمل تعب برضه يعني تعسرت بالولادة ودخلت.
وبالوقت هذا بعد ما راح أبوي عشان يسميني ويسجلني في الأحوال.
إيه فلما راح أبوتي يشوفها بسجلت بالأحوال كان بيسميت اسم من عنده بيسمي هيفا وأنا ما أحب اسم هيفا.
وراح
بس لا ما أدري
أنا أطلعت أمانة مستقبلي
هاي فواهد. لا ما لا إن شاء الله بسم الله عليه الرحمن الرحيم.
راح أبوي صديقة مكتب الأحوال. من هنا أنا ببدأ أروي القصة من وجهة نظر أبوي. وقف أيام زمان كان فيه إنه يسحب رقم ويوقف ما فيه الحين. فوقتها سحب أبوي رقم اللي قباله بالضبط قاعد يسالف معهم. يقول أبوي إن أنا أول ما شفت الرجال حسيت إنه مو بصحي مو بصحي، يتحرك بسرعة وفي فرط حركة بشكل واضح. فيقول يوم وقفنا قاعد يسالف معنا يقول أنا حبيت بنت عمي وتزوجتها، قعدنا 25 سنة نعالج بالعقل نبي يجي لنا بيبي واحد مرة. يقول تشفقناه ورحنا كل مكان كل مكان بالدنيا رحنا له. اليوم الحمد لله ربي رزقنا بعد 25 سنة صبر. فيقول نظراً لصبر هذه السنين أنا بسمي البنت وفاء، علشان اللي صبرنا واللي تحملنا عشان تجي ذا البنت ما كان عين ما كان قريب. يقول الرجال مو قادر يمسك أعصابه، يعني مرة فيها يعني كنا مغيب من الفرحة. دقوا المستشفى عليه يقول رفع ويسمع يقول لا 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 مو بصح. فلف لم أبوي وصديقه قال لهم خذوا كلموا، أخذوا منه الجوال وكلمهم موظف المستشفى اللي ولدت فيه حرمته، قالوا له خلوا الرجال يرجع يباشر بإجراءات الوفاة إنه البنت توفت. هو سامع وداري بس مكذب. فيقول بمجرد أنه صدق، أنا أول مرة هذا كلام أبوي، يقول أنا أول مرة بحياتي أشوف معنى الانهيار يتجسد قدامي. يقول اللي بالمكاتب جوا اللي بمكاتب الأحوال اللي ورا الكاونترات المكاتب الأحوال طلعوا توقفت حركة العمل في المكان علشان يعني عشان في حالة طوارئ قاعدة تصير.
فانهار الرجال قدامه وتعب مرة.
الحين برجع لأمي منى بعد ما دخلت العمليات.
دخلت العمليات صحيت صحيت وانا بنتي يا البنت ما في اشوف زوجي اشوف ام زوجي امي بس مو بهذا وجيههم جيههم متغيره. انا قلت اول شيء يمكن انهم عشاني يعني خايفين علي أبوه ما أدري إيش والبنت، وإذا جبت البنت ما يحاولون ما يردون علي. يوم ذا جاء لما الدكتور مع زوجي وقال لي قال إن البنت صار لها مضاعفات وإنها الله يعني الحمد لله أنها. أنا انهرت كلامه بنفس نص الكلام. أنا انهرت ما تحملت صارخت وقطعت الأجهزة وما أدري إيش، قلت أنتم اللي مولتوا بنتي، أنتم اللي ما أدري إيش، أنتم انهرت، هشت يمكن جلست 10 أيام في المستشفى مسكنات، لما أصحى أبدأ صارخ صارخ وأعطيهم مسكنات.
زعلت مرة أمي منى، والصدق إنها ما قدرت تتخطى اللي صار لها بيوم وليلة، حتى زوجها بعد ما انهار هذاك اليوم بالأحوال.
فانهار الرجال قدامه وتعب مرة، طبعاً نخوته في ذاك الوقت أبوت قام جدع قال عليه وقال خلاص بنتي جت، بنتي صارت مثل بنتكم بيننا وبينه.
وبيوم الأحوال هذاك بعد ما أبوي جدع عقاله وقال له أنه بنتي هي بنتك، رجع لزوجته في المستشفى اللي هي أمي هيا عشان يعلمها.
يوم أنه جاء قال لي أبوتي المستشفى قال أنها سالفة كذا وكذا وأنهم أني البنت، قلت لها يعني تصير بيننا وبينكم؟ قلت لها من قال لك؟ على كيفك بنتي أنا اللي
جايبة مشاكل.
ايه وأنا أصلا كنت تعبانة تعبانة جدا يعني من
فعلا فعلا هو ايه صح
قال لا أنت ما تدرين المرأة مسكينة وتعبت وما أدري وش
ولا فعل الطبيعية.
فقال لي خلاص بس أدي روحي شوفيها وتعرفي عليها. يعني يوم من بكرة رحت لمها وشفتها، أول ما شفتها يعني فعلا رحمتها مسكينة، يعني ربي ما عطاها وعطانا الحمد لله رب العالمين، ولا عندها أحد، وأنا أم محاسبة بالأمومة، وذا تفقد بنتها اللي قاعدة تتأمل وتتحراها لمدة 9 شهور وفجأة تفقدتها وتعبانة نفسيا وذا. وأنا أساساً تعبانة، وأنا من النوع اللي ما يدر حليبي، ما فيني حليب يعني.
لما أصحى أبدأ صارخ وصارخ، يعطوني مسكن أرجع أنام، يعطوني لحد ما الله قمت بذلك اليوم وثرتك أبنية جنبي. قلت هذه بنتي تكذبون علي أنتم، ليش تسوون بكذا، حرام عليكم، هذه بنتي عايش طيب ولا ليش تكذبون علي يعني. قالوا لا إن هذه مثل بنتي، صلى عوضت بنتي، صار بنتي سراحت بس هذه بنتي الثانية جدت. كان بنتي هذه بنتي، قالوا لا هذه ما بنتك، هذه بنتي صلى عوضها بنت، يعني راحت هذيك الله عطتها البنية ذي.
أنت وش
قلت لا شيلوها شيلوا ما أبيها. يوم قالوا إنه هذه ما بنتي قلت لا ما أبيها خلاص شيلوها، أنا فرحت أول شيء حسبها أنت بنتي يعني. قلت لا لا ما أبيها خلاص شيلوها ما أبيها، أبي بنتي، أنا ما اقتنعت إنها تموت يعني كل هالفترة عايش ببطني كذا بلحظة تموت. قالوا جابوا لي هالبنت، كل شوي يجيبون لي هالبنية الصغيرة ذي، كنت أقول لهم شيلوا شو. يوم صار ألم ذا جبتها للسيستر الدكتورة اللي كانت تعطينا الأبر، قالت حاولي ترضى يعني رضعيها يعني حرام. عطيتها من أول رضعة ما تخيلين شيء، حتى وجه البنت تغير، حتى وجه البنت تغير، شفتوا شيء، شفتوا ملاك، شفتوا ما أدري، بديت خلاص هذه بنتي.
بعدين عقب ما صارت هالسالفة يعني حتى أنا شلت فكرة الطلاق من رأسي وهدت المشاكل بيناتنا وصارت حياتنا شبه مستقرة، صار في البيت سبحان الله سكينة، صار في رحمة، صار في هدوء.
أنا مش غيرت
يا ربي، أنت غيرتي كل حياتي، أنت يا الله أنت انقذتين، أنت عمري كله أنت
والله أنت أكثر
والله أوه أنت النعمة اللي الله عطاني إياها، أنت الله بوجودك أحيان من موت، أنت أحيان الله من موت، أحيان من هلاك، أحيان من يا ربي لك الحمد، الحمد لله الحمد لله بكل سجود أسجد
حمد. أنا طول عمري من انولدت وأنا عندي بيتين، أبوين وأمين، وهذا هو الطبيعي بالنسبة لي. إذا الأولى قالت لي لا رحت للثانية، وإذا الثانية قالت لي لا رحت للأولى، وحتى على نفس التعامل والتربية كل واحدة أكيد إن لها أسلوب، وهم يكملون بعض بالنسبة لي.
يكون في شدة ويكون في رخاء، الشدة كانت من ناحية
بس أنت مرة كنت تشدين يما
لأنها كانت هي ترخي، لأن منى كانت ترخي معك لأنها كانت تعطيت
لا والله تراها إيه؟ حنونة والله كانت إيه؟ حنونة أمه قسم بالله
الله ونعم محظوظة أنا
الليلة لله احنا المحظوظين اللي عندنا بنت وفي متفوقة جميلة.
قول كمان قول ثاني وانت ما عندك إبابة طبعا.
من هي انا؟ اقول الله يهديكم ويصلحكم ويفتح على قلوبكم.
يخليك لنا
امين يا رب.
يخليك لنا انت يا راس المال، انت انت يا مصدر السعادة، انت انت يا الله أحلى أم بهالعالم.
الله 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 الله
الله أنت مصدر السعادة والجمال. بدأ التغيير ما تبغى يمدح.
خلاص سكيتي سكي شوي.
أنتج وحرر هذه الحلقة من أصوات أنا الوليد العيسى وسمر سليمان. ساعد في إنتاجها عبد الرحمن أبو مالح، روان الفريح، ثمود بن محفوظ، أسيل بعبد الله ونوف الحربي، وهندسها صوتيا محمد الحسن. لو عندك قصة ولا تجربة مريت فيها وحاب تشاركها هنا في بودكاست أصوات، راسلنا على aswat@8.com aswat@8.com. نشوفك على خير.